إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل شرح كتاب 200 سؤال، وقفنا عند السؤال 169 بيتكلم، كنا بنتكلم هو الاول على الكفر العملي والكفر الذي يخرج اللي هو الذي لا يخرج من المله. قلنا في كفر اعتقادي وفي كفر عملي. كفر الاعتقاد بيخرج صاحبه من المله، الاعتقاد ان هو يعتقد عن داخله انه اي حاجه في الدين خطا، يعتقد عن داخله بعدم نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، بعدم صدق الرساله، تكذيب الجنه، تكذيب النار، اي شيء يكذبه ويكون على قناعه بداخله انه ده كذب، سواء مسألة كانت في التوحيد أو مسألة في تخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء في كذب أو تكذيب بالداخل حتى لو تكلم في الظاهر فده منافق عقديا، ونفاق العقدي بيخرج صاحبه من الله، ما أعتقدش فيها إشكال دي. وبعدين تكلمنا عن النفاق العملي اللي هو شخص يكون منافق لكن ما خرجش من الله بهذا العمل. يعني إيه عمل؟ يعني عمله فيه نفاق، زي ما جاء في الحديث إذا حدث كذب وإذا ائتمن أخان وإذا وعد أخلف، وفي رواية إذا عهد وإذا خاصم فجر، يعني الروايات. فده نفاق عملي، إنه كذاب يخادع يبقى فاجر في تصرفاته، دي سبب نفاق، نفاق لكن لا تخرجه من الملة. ففرق الشرع عندنا بين النفاق العقدي والنفاق الإيه؟ النفاق العملي. وكذلك هنا أيضا بيفرق بين الكفر العملي والكفر الإيه؟ وكفر الاعتقاد. في كفر عملي لا يخرج صاحبه من الله، يعني فعل افعال الشارع اطلق عليها لفظ الكفر ولكن ليس كفرا عمليا. ودي مهمه جدا لان دي مساله، يعني بسبب هذه المساله وعدم الفهم الواسع لها كما جاء في كتاب الله في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حصل انه ايه، فريق وشريحه من المسلمين تلبسوا بفكر التكفير اللي هو اصله كان عند الخوارج والمعتزله ومن وافقهم في هذه المساله. فعندنا فرق ضاله زي الخوارج وزي المعتزله وغيرهم، عندهم تكفير صاحب الكبيره، يعني اذا ارتكب كبيره فهو كافر. ليه ضلوا في مساله الكفر والظلم والفسق؟ ما عرفوش يفرقوا ان اللفظ قد يطلق ويراد به معاني، ما عندهمش الجزئيه دي ولا فهموها، لان واضح لا درسوا او درسوا لكن اتبع هواهم ايا كان. يعني فاحنا اتكلمنا المره فاتت على مساله الكفر العملي، وانه ممكن انسان يرتكب ذنب يطلق عليه الشارع كفر ولكن ليس كفرا عمليا، كقول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، الى قوله تعالى انما المؤمنون اخوه، وشرحنا المعنى وبينا. النهارده في السؤال ده بيقول اذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانه بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر العملي؟ يقول لك يعني الافعال الظاهريه دي، مش احنا قلنا الكفر العملي هو عمل حاجه طب متعلقه بالعمل؟ طب ما هو سب السجود للصنم والاستهانه بالدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم دي افعال عمليه. طب ليه ما ادرجناهاش تحت الكفر العملي؟ يعني ليه ما قلناش ان دي كفر عملي مش كفر اعتقاد؟ لان الافعال دي ان كانت عمليه لكن متعلقه بالاعتقاد. اللي هيسجد للصنم ده يعتقد ان في نفع وضر. اللي هيستهين بدين الله ويستهزأ بدين الله اكيد هو مش ممكن يكون في قلبه ايمان ورزق الايمان في قلبه ثم يستهزئ بدين الله، لابد انه خرج عن قلب في نفاق، قلب غير مصدق، غير يعني موقر لله ورسول. فيبقى لها مساله بالاعتقاد وان كان الظاهر في ايه؟ في عمل. كذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن انسان يكون في قلبه مثقال ذره من ايمان او حب لله ورسوله ثم يسب النبي، لا يمكن. ذلك لما بيطلع ناس على الفضائيات ويحاولوا يشوهوا الصوره او يسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه ملتويه او كده، اقول لك ده منافق عقدي. ليه منافق عقدي؟ لا يمكن يكون بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويشوه صورته او يتكلم عليه باي كلام، لا يمكن، مستحيل يكون ده. فده ينتقل من الكفر العملي الى الكفر الايه؟ العقدي، وان كان اللي بيفعله عمل. فهماني؟ لان الكفر العملي يعني ايه؟ يعني اللي هو اعمال في الظاهر تبقى اتقيت عليها ايه؟ كفر، لكن مش كفر عقدي. لكن احيانا المساله تكون متعلقه بالكفر العملي ينقل الى الكفر العقدي لان عمله يدل على فساد اعتقاد، خلي بالك من الكلام ده. فدي مساله طبعا مهمه جدا لابد ان احنا نعرفها، ويتكلم فيها هنا الشارع المصنف. يعني في غزوه تبوك المنافقين لما كانوا يجلسوا وقالوا ما وجدنا مثل اصحاب محمد اكذب السنه ولا ارغب بطونا ولا اجبر عند اللقاء. قالوا كده الثلاث كلمات دول. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يخبره بهذا الكلام، فنزلت الايات من عند الله سبحانه ان هم ايه منافقين، وان هؤلاء هم منافقون لانهم قالوا كلمات لا يمكن تدل على الايمان. علم المنافقين ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويجروا وراه ويقولوا له يعني احنا كنا بنهزر، يعني كنا بنتكلم كده، يعني مش ما نقصدش حاجه يعني. قل أبي الله، فنزلت الآيات قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، ليه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ لأن الكلمات دي اللي خرجت ما تخرجش من قلب سليم. ما ينفعش قلب سليم محب الله ورسوله يقول على الصحابة ما رأينا مثل أصحاب محمد أكذب ألسنة، يعني أكذب الناس هم. طب أنت تسب أصحاب النبي تقول عليهم أكذب الناس. طب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ناس كذابين ازاي وبإيمانهم عادين ازاي؟ هما اللي بيسمعوا الاحاديث وينقلوها للامه الى ان تقوم الساعه، وام واحد يعني حد عن حد عن حد الى ان تقوم الساعه، هما دول هيكونوا سبب. طب انت لما تقولهم كده يبقى انت بتسب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غير مباشر. فلما سبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. خلي بالك المساله خطيره هنا، هما هنا ما سبوش الله ورسوله، يعني المنافقون دول كانوا قاعدين ما سبوش الله ورسوله، هما قاعدين بيتكلموا وبيدردشوا كده يعني زي ما بنقول بلغتنا وبيتكلموا وفرحوا قالوا ما وجدنا مثل اصحاب محمد واحد اثنين ثلاثه قالوا الكلام ده. طب هما هنا ما سبوش الله صراحه وسبوش رسوله صراحه، لكن سبهم الصحابه واستهزاؤوا به سب الله ورسوله، لان الله اختار الصحبه لهؤلاء الاشراف لصحبه نبي صلى الله عليه وسلم. افضل الخلق بعد الانبياء، طلع قلوب لهم افضل الخلق بعد الانبياء فاختارهم لصحبه نبي صلى الله عليه وسلم. فلما انت تقول عليهم كده يبقى انت بتسب الله وتسب الرسول، لانك ما علمت ان الله علم قلوبهم انها طاهره فاختارهم للصحبه. ولو هم كذابين وجبنه وزي ما انت بتقول كده، ازاي ربنا يختار هؤلاء الفساق لصحبه نبي صلى الله عليه وسلم؟ ده دليل على كده ايه؟ ها؟ نسبت عدم الحكمه لله ونسبت النبي صلى الله عليه وسلم ده رجل بصاحب المنافقين. وكل المرء على دين خليله. فهي سب غير مباشر لله، ومع ذلك نزلت الآيات صريحة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزل صراحة إن أنتم كنتم بتستهزئوا. وطبعا في فريق يعني كان مش فاهم إن ده ممكن يخرجوا من الملة، فتابع عنهم الشاهد إنه ده بيبقى إيه الكفر والأعمال اللي بتخرج من اللسان والكلام اللي بيتقال خطير جدا. لذلك الشيعة النهاردة بيسبوا النبي الصحابة أو أي حد يسب الصحابة أو البرامج اللي بنعرض على التلفزيون سب الصحابة، انت ممكن تخرج منه وانت مش واخد بالك، لان معناه ان انت فيه نفاق في قلبك. ولو ان لا نحكم على شخص بعيني والاعيان ما نحكمش على حد، لكن هذا الانسان على خطر عظيم قد يكون خرج منه هو لا يشعر بهذا الاستهزاء. طيب بعد كده انتقل برضه مهم مساله مهمه جدا، هي الى كم قسم ينقسم كل الظلم والفسق او الفسق والفسوق والنفاق. يبقى انا عندي كفر وعندي ظلم وعندي فسوق وفي نفاق، الاربع كلمات دول في منهم كفر اكبر واصغر، في منهم اكبر واصغر، الكفر والظلم والفسوق والنفاق، الاربعه دول كل منهم ينقسم الى قسمين اكبر واصغر. لازم افرق لان ده اللي اوقع الخوارج في المساله هم المعتزله واللي تابعوهم معانا في الزمان ده دلوقتي، اللي بيكفروا دلوقتي المسلمين في الباب ده بسبب الباب ده، مش عارف يفرق ان الاربعه دول في منهم الاكبر والاصغر، خلط المساله معاه. واي حد يقع في فسق او نفاق او ظلم او كفر ما بيميز هل الواقع فيه ده كفر اكبر ولا اصغر، ما عندوش ظلم اكبر ولا ظلم اصغر، فسق اكبر ولا فسق اصغر، نفاق اكبر ولا نفاق اصغر، ما عندهمش التمييز ده. فايه اللي حصل؟ انهم ايه جعلوا يكفروا في عباد الله ويكفروا في المسلمين وخلاص، هو مقتنع كده ان ده كاف ومن دون اي دليل. فلازم تدرسي وتفهمي حتى يعني لا نقع. شوف هنا بيقول لك ايه الاقسام، الاقسام لما العلماء يعني قسموا هذه الأربعة إلى أكبر وأصغر مش اجتهاد منه اللي ممكن إيه ياخد ويدي، مش مسألة فقهية ممكن يبقى فيها رأي راجح ورأي مرجوح، لا ده أدلة من الكتاب والسنة. يعني جاب الآيات من الكتاب وجاب الأحاديث من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في كفر أكبر وكفر أصغر ونفاق أكبر وأصغر وفسوق أكبر وأصغر وكذلك فسق. يعني دي ادله مش كلام اجتهادي. فممكن فريق من الخوارج والمعتزله يقول لك لا احنا مرفوض الكلام ده، واهل السنه والجماعه يقول لك لا هو ده الصح. دي مش نزاع في اخذ وعطر، احنا قلنا العقيده فيش نزاع فيش اختلاف، احنا ثبتنا الاساس ده. فروع العقيده قد تكون لكن اصل اصول الاعتقاد انك تعلمي ان في كفر اكبر وكفر اصغر، لانك لو ما عرفتيش هذا الاصل هتقعي في التكفير زي الواقع غيرك. يبقى الوقت عندي هنا كلامنا عن الكفر، المسألة انتقل إليها. مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر، فمثال من الكبر الظلم الأكبر اللي هو إيه؟ يخرج من الملة. كفر أكبر يخرج من الملة، كذلك الفسق والنفاق الأكبر يخرج من الملة، الأصغر لا يخرج. فهنا بتكلم على الظلم الأكبر اللي هو يخرج صاحبه من الملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع من دون الله، اوعى تدع حد ولا تسأل حد من دون الله. ليه؟ لأنه مش هينفعك ولا هيضرك ولا هيجيب لك نفع ولا هيجيب لك ضر. فأنت إذا دعيت يبقى أنت إذا الظالمين. الظلم هنا إيه؟ ظلم أكبر يخرج من الملة. ليه؟ لأنه هيدعو من دون الله إلها آخر، أسجد لصنم لحجر لولي لميت، ويسأله بقى ويترجاه ويلتمس عنده الخير. يبقى هنا إيه؟ يبقى بقى أصبح ظلم أكبر. ليه ظلم أكبر؟ لأنك اعتقدت إن في الكون إله آخر أو رب تاني أو حد آخر مع الله، بلاش نقول إله، اعتقدت إن في أي مخلوق ممكن ليه صفات الربوبية، إنه يعطي ويمنع ويكشف الضر ويجلب لك النفع. الاعتقاد ده نفسه خرجك إلى إيه؟ إلى الظلم الأكبر اللي هو كفر. كفر. فده كده. والله سبحانه وتعالى يقول كما جاء في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا الظلم العظيم هنا إيه؟ الشرك هنا إيه؟ لا ظلم العظيم هنا، لا الظلم. الظلم هنا إيه؟ ظلم أكبر، لأنه ارتبط بالشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما تشركش بالله، عشان الشرك ده اللي هو ايه؟ الكفر طبعا، ده ظلم العظيم. طيب، والله سبحانه وتعالى يقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. اللي هيشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تحريم الجنة هنا معناه ان الظلم هنا ايه؟ اكبر. ليه؟ لان مفيش مسلم هتحرم على الجنة. الخوارج بقى والتكفيرين اللي معاك على الساحة دلوقتي اللي في كل مكان في المجالس بتروحي لها، هتمسك لك ايه زي دي تقول لك انها من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما هو النار وما ظلم الانصار. اهي حرم عليك الجنه، يبقى المشرك حرم عليك الجنه. طب انت عملتي فعل فيه اشراك يبقى انت مشركه، اتحرم عليك الجنه. لا، ما ينفعش كده. ما ينفعش كده ناخد نبتر الادله ونبتز من الادله وناخذ من الدليل ما يوافق هوانا. ما ينفعش. طب انا عندي ايه بتقول كده، بس هيجي لك ايه ثانيه بتقول لك ان الظلم ده مش اكبر وما يخرجوش من المله. لكن خلينا في الايات اللي فيها الظلم المخرج من المله اللي هو الظلم الايه؟ الاكبر. طيب تعالي بقى على الايات برضه اللي شوفي هو من ذكاء المصنف، يعني انه جايبهم مباشر ورا بعض وما اطلش النفس في الادله عشان يقدر عقلك يجمع بين ايه؟ بين بين القسمين في وقت في ان واحد. يعني ما ممكن يقعد طول النفس يقعد يتكلم في الظلم الاكبر خمس ست صفحات على ما يجي لك الاصغر ده يبقى لا، هو اختصر المساله الحقيقه وده توفيق الله ليه. فتكلم عن الظلم الاصغر، قال ايه بقى؟ الله سبحانه وتعالى في القران يقول عن ادم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. قالها مين؟ آدم وحواء لما أخرجوا من الجنة بسبب إن هم عصوا الله وأكلوا من الشجرة. أكل آدم من الشجرة لم يستجيب لأمر الله بالامتناع عن الإيه؟ عن أخذ الأكل من الشجرة. فقالوا كلمات عشان ربنا يتوب عليهم. يعني قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ظلمنا انفسنا هنا، هل هم الظلم ده هنا كان كفر؟ يعني ادم كفر لما كان من الشجره؟ حد قال كده؟ حد من العلماء ولا العقلاء قال ادم كان كافر؟ ده اول انبياء الله واول خلق الله. امال ظلمنا هنا ايه؟ ظلم اصغر. ظلم اصغر، مفيش كلام. ده قران سوره الاعراف. والله سبحانه وتعالى يقول في مساله ايه في سياق الكلام عن احكام الطلاق: ولا يخرجنا الا ان ياتينا فاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طب الكلام جاي في سياق ايه؟ الطلاق. اللي هيتعدى حدود اللي ده بايه؟ معنى الايه ايه؟ يعني المراه اذا طلقت المفروض ان هي تمكث في بيت الزوج، لا تخرج ان كانت الطلقه الاولى او الثانيه حتى تنتهي العده. لو خرجها ولا روح عند بيت اهلك ده يبقى ظالم، بس مش ظلم كفر. فقال هنا شوف الايات: لا تخرجها تقول لها عند امك اقعد هناك، ولا هي تخرج تقول والله ما انت تلزمني انت طلقتني. كده يبقى غلط. غلط ايه؟ ظلم، بس ظلم اصغر مش اكبر. ليه؟ لان الكلام جاي في سياق الطلاق، والطلاق ما فيهوش كفر، صح كده؟ مش دي ايات قرانيه اهو، ولا احنا بنالف بنجتهد؟ لا، ما بنالفش وما بنجتهدش، علماء السنه ما بيالفوش، لكن ادله اهي. فيبقى دل على انه ايه؟ على ان اللي هيخرج الزوجه من البيت فتره العده او هي تخرج الاثنين حرام. طلاق زوجك مكسي معاه في نفس البيت الى ان تنتهي العده، لو كانت طلقه اولى او ثانيه. الطلقه الثالثه لها انها ممكن ما تبقاش معاه في البيت، بس خلاص هم بانوا من بعض يعني، حصل لا تحل، لا مش هينفع، مش هينفع يردها يعني. لكن الاولى والثانيه ما زالت زوج. الشاهد انا مش صدد احكام الطلاق، عايز اقول يعني ان الايات جت في سياق احكام الطلاق، فبين انه ده من نوع من ايه؟ من الظلم. وقال ايضا في احكام الطلاق سوره البقره: ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. زمان كان الرجل يطلق ويرجع ويطلق ويرجع، بينزل بقى الايات فقال ما تمسكهاش وتقعدها عندك كده عشان تضرها باللي هي فيه، لا زي ما انت عايزها بخير او تسرحها باحسان كما جاء في القران وانتهت القصه. طيب لو انت هتمسكها هنا ضرر عشان تضر بيها يبقى انت ظلمت نفسك. كفر يعني، كفر اللي مسك زوجته كده ولا مش مطلقه وخليك قاعده كده بقى اخبطي دماغك في الحيط، رجل مفتري يعني اكفره؟ امال ده هنا الظلم هنا ايه؟ يبقى ظلم اصغر، معصيه يعني، ارتكب كبيره وارتكب معصيه كبيره انه يلحق الضرر بالمراه ويخليها قاعده لا هي متزوجه ولا هي مطلقه. في رجاله كده، في موجود الصنف ده بس ما كفروش. دي انواع ايه؟ بس الكفر الاصغر ذكر عده ايات. طيب عندك ايضا في السنه، ولم يذكر حديث السنه لكن عندي في السنه، ان لما ابو بكر الصديق سال النبي ان يعلمه دعاء يعني يدعو به الى الله، فقال كل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. يبقى ابو بكر الصديق بيقول ايه؟ رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، بياكد الظلم اهو، ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. مين اللي بيعلمه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعلم مين؟ الصديق. فين الكفر هنا؟ ها؟ انا عايز اعرف ان الجماعه اللي شغالين بالتكفير عقولهم فين؟ الايات دي بتعدي عليهم ازاي؟ الاحاديث ازاي يعني بيغفلوا عنها؟ ده حديث اهو في الصحيح. ازاي انه قال هذه الكلمات ابو بكر ومين اللي علمها له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيرها طبعا احاديث كثيره والايات كثيره، لكن الكتاب مبني على الاختصار مش على التطويل. فاحنا بنحاول ان احنا يعني نجمل القول ونفسر تفسيرا كده، تفسيرا يعني بسيط كده بحيث انك يعني تعرف الموضوع اجمالي. طيب ايضا انتقل لمساله، بتكلم عن الكفر الاكبر اصغر والظلم اكبر واصغر، ايات مختصره. قالوا ايضا في فسق اكبر واصغر، عندي فسق اكبر يخرج من الله وفسق اصغر لا يخرج من الله، بدليل في دليل ان على قسمين، القسم الاول هو الفسق الاكبر. قال تعالى ان المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافقين ها؟ نفاق عقدي. ليه؟ لأنه حطوا مع الكافر في سياق واحد، ما يتحطش المسلم مع الكافر في سياق واحد. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، مع بعض كده مجتمعين خالدين في النار. يبقى ده نفاق إيه؟ ده نفاق اللي هو العقد. الله سبحانه وتعالى قال في شأن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الفسوق اللي هي الايه؟ الخروج. فسقت التمرة أو فسقت كذا يعني الحبة يعني، خرجت من الغشاء بتاعه. فالفسوق أصلا في اللغة معناه الخروج. ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن أمر ربه، لم يطيع الله سبحانه وتعالى لكن كان عاصيا لله. فده هنا إبليس ايه؟ الفسق هنا ايه؟ فسق أكبر، واضح طبعا مفيش كلام. وقال سبحانه: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. في شأن لوط أخرجوا من هذه القرية اللي هي كانوا بيعملوا الخبائث اللي هم فعل الوقت اللي عوزوا بالله، كانوا إيه؟ كفار قوم لوط. يبقى وضحت الأدلة جدا وآيات صريحة جلية في كفر هؤلاء، في الفسق هنا أنه فسق إيه؟ أكبر. لكن لما أجي بقى على الفسق الأصغر عندي آيات برضه: ولا تقبلوا لهم شهادة وأبدا وأولئك هم الفاسقون. ده قال على مين؟ اللي بيشهد زور. الايه دي جت في سياق ايه؟ سوره نور، في سياق حكم القذف، اللي يقذف المحصنات الغافلات او يقول على ده نعمل ايه، وشهد انه شهاده خطا او اتهم امراه في عرضها وهذا حكمه، ان الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. طبعا الكلام ده فيه تفصيل، ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا دي فيها تفصيل، الا طبعا لو في توبه يجوز انه هذا انسان تاني تقبل الشهاده. في نزاع من اهل العلم، مساله فقهيه بس يعني سريعا كده تبقي عارفه برضه الحكم. فالمهم انه هنا الفاسقون هنا مين؟ اللي هو سب او قذف واحده، دي ماشيه وحش، دي شفتها بتزني، مش كفر. ها؟ لا لا ليه؟ لان عندي انا كثير من العلماء في هذه الايه قالوا من تاب عن هذا القذف ورجع الى الله يجوز ان تقبل شهادته ثاني، يبقى ده اللي عنه اصلا ايه؟ كان لا ان هو اصلا شهد. هو ينفع واحد يشهد كافر؟ فهماني؟ واحد يشهد يبقى كافر ولا مين اللي بيشهد؟ الشهاده المسلم. طيب لما شهد زور ربنا قال ما تاخدوش منه شهاده ثانيه، اذا كان يعني جاءت في الآية، معنى الآية يعني إن كان هذا الإنسان الفاسق اللي هو أنتم الأول استشهدتوه وشاهد واكتشفتوا بعد كده أنه كذاب وكذب على المرأة وكذب وقذف المحصن أو المحصنة، يبقى ده ما تقبلوش منه شهادة، لكن ابتداء لازم يكون مسلم صح عشان يقبل الشهادة. لما اكتشفوا كذب وقالك يبقى إيه خلاص، إذا كان كاذب ما تاخدوش منه شهادة إلا أن يتوب وتفصيل بقى فقهي. فيبقى دل على أنه ابتداء أنه كان مسلم، ومع ذلك الله قال أولئك هم الفاسقون، يعني فاسق أنه كذاب أنه وقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب أيضا في الحديث اللي هو سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم يعني تقولي واحدة تسبيها بأي كلمة أي لفظ من اللي طول يوم يشتموا بعض في الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ده فسق خروج عن الطاعة، لأن المؤمن ليس بسباب ولا عام ولا فاحش ولا بذيء، يبقى نحن منهيون عن هذه الألفاظ. طب لو واحد أتى بلفظ من هذه الألفاظ يتقال عليه إيه؟ يبقى فاسق. فاسق يعني إيه؟ خارج من الطاعة، فسق أصغر، مش كافر يخرج من اللي يعني واحد معدي كده وراح شتم واحد في الشارع أقول له أنت كافر؟ ما ينفعش. يبقى هنا إيه؟ اللي هو الفسق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي بعد كده اللي هو برضو بيتكلم على مثال للنفاق الأكبر والأصغر، عندي نفاق أكبر ونفاق أصغر. بيقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى قال إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم في سياق الكلام في نهاية الآية، قال إيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى بين إن هم هؤلاء المنافقون اللي كانوا بيخادعوا الله وبيكذبوا ويتظاهروا بظاهر غير الباطن، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. يبقى ده نفاق إيه أكبر مخرج من الملة. يبقى النفاق هنا مش نفاق أصغر، مش واحد كذب، مش واحد اتهم نفاقان، ما أنا ما أملك على السر وتخونيني، هذا نوع من نفاق. لما تتخاصم مع واحده صاحبتك وعايشه معها عمر واول ما يحصل بينكم مشاجره تقومي ماسكاها في كل حته تكلمي عليها، ده نفاق، بس ما انت خرجتيش منها مسلمه. ها اذا عهد غدر عادك بالله بالفضل وتعالي وتفضلي واهلا وسهلا وبعدين اغدر بيك ولبسك مصيبه، نفاق بس مش كفر. فهنا بين ان الكفر النفاق ايه نفاق اكبر، لا ده لسه الاكبر. وقالوه تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. دي يعني إيه؟ المنافقين مين اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف إنهم نفاق عقدي لأنهم كانوا بيقولوا كده بنص القرآن أهو، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبين. كاذبين في إيه؟ لكاذبون. كاذبون في إيه؟ إن هو بيقول لك أنا مؤمن أنت محمد وجاي بختم الرسالة وكذا وكذا كلام، لكن هو بداخله عن داخله ها مش مصدق الكلام ده، يعني مش مصدق مكذب ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطر وسلم ما عندوش ايه ايمان بهذا المعاني. فالله بيقولك والله يشهد المنافقين لكاذبون. ليه؟ لانه اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الآية، يعني هم قالوها كده بس وقالوا الايمانات دي عشان بس يداروا في المسلمين كده واستخفوا وسط المسلمين وما يتقامش عليه الاحكام النفاق والقتل او غيره. فده واضح ان هو كفر نفاق اكبر. وطبعا النفاق الاصغر كقول النبي صلى الله عليه وسلم ايات المنافق ثلاثه، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وطبعا اربعه كنا فيه كان منافقا الى الايه هذه المعاني اللي ذكرت في الحديث. دي اقسام باختصار شديد جدا، الا مساله تحتاج لبسط اطول وتفسير اكثر ان شاء الله مع السنوات القادمه يعني نجيبها. لكن هي دي عندي اكتفاءي بس الأربعة دول الأول ابتداء، فيهم الأكبر وفيهم الأصغر حتى لا نتعجل ونحكم على المسلمين بالكفر فنبقى في مشكلة عظيمة جدا، نبقى دخلنا في فرقة من الفرق الضالة اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم في النار، وهو يحسن أنه يحسن صنع وأنه بيدافع عن دين الله وأنه محب لله، مشكلة. مسألة برضو خطيرة، مسألة كبيرة من الكبار، السحر، السحر وحكم السحر، ومشكلة بقى دلوقتي الشعوذة الحقيقة اللي يعني حاجة محزنة للأخوات، بعض الأخوات وبعض الناس العام عندهم يعني لخبطة كده ودروشة ماشي، بس ما تبقى أخت بقى وتحضر معهد وجاية ورايحة وبعدين يبقى عندها الشعوذة دي ودماغها مقلوبة بالسحر واتسحرت وخدوا مني ورحت وما لقيتش. امبارح حد بتقول لي بعتلي في السؤال، أصل احنا بنحط فلوس كل ما نحط الفلوس ما لقاهاش، في جن بيسرق الفلوس. يا جماعة ينفع الكلام ده يا جماعة الخير؟ جن ايه اللي بيسرق فلوس؟ لك احنا كلش نحط حاجه ما لقيهاش، شعوذه ده الجن بقى لو انت عملت كده هيلعبك تمام او يقلب دماغك ويشتغل عليك لان هو ضعيف، فالاكيد ضعيفه، اذا كده الشيطان كان ضعيفه، ربنا بيقول كده كده الشيطان ضعيف، لا يستطيع عمل وليس له سبيل عليك الا انك تحصن نفسك اذكار الصباح واذكار المساء. سوره البقره تبقى في البيت. لو ما حصنتيش نفسك من الكلام ده وارد انك تتسحري، وارد يبقى في سحر، بس جن يسرق لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان لا يفتح الابواب المغلقه. حديث صحيح نبوي. ازاي انا ممكن اعتقد ان انا حاطه حاجه في دولاب وحد يفتح؟ الشيطان ما يفتحش ابواب مغلقه ابدا. انت هنا خلاص. فالكلام ده كلام طبعا كله ايه من الدروشه واللخبطه اللي في الدماغ. لازم تظبطي دماغك كده بمنهج اهل السنه يا جماعه وتصحصحي كده عشان ما تدخليش الى افراط ولا تفريط. السحر موجود؟ نعم السحر موجود بنص الكتاب والسنه. السحر موجود، النبي صلى الله عليه وسلم سحر. ده اعتقد اهل السنه يا جماعه قاطبه، لكن ربنا بعد كده علمه كيف ينجي نفسه ويحفظ نفسه الامه، وخلاص رفع عنه هذا الابتلاء واخرج السحر، وبعد كده عرف ازاي يحصن نفسه بالمعازات. لكن في سحر، في سحر، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحر اعتقد اهل السنه يا جماعه. لكن افهم، افهم السحر ده اصله ايه وهيوصلني فين وعالجه ازاي وحكم الساحر. فانا بتكلم ما حكم الساحر، ما حكم السحر والساحر. السحر طبعا حرام ما فيش كلام، لانه السحر متحقق وجود وتاثيره مع مصادفه القدر الكوني. كلمه مصادفه هنا خلي بالك اللي كاتبها الشيخ ما تعنيش كلمه صدفه اللي انت بتقوليها. ما ينفعش اقول صدفه، لان الصدفه دي يعني جت كده، احنا نقول بقدر الله. اما هو قال مصادفه، لا مصادفه هي مقابله، مصادفه كذا يعني قابل للقدر الكوني، جاء موافق للقدر الكوني. فكلمه مصادفه غير كلمه صدفه، عشان ما حدش يمسك الكلمه دي ويحتج بيها يقول لك ايه احنا بنقول صدفه بتاع ايه بتنكروا علينا. انكر عليك لما تقولي صدفه، مفيش حاجه اسمها صدفه بقدر الله. ده انا ماشيه في الشارع قابلت صاحبتي صدفه، لا قابلتها بقدر الله، جيت المجلس وكنت مش عارفه ايه وبعدين بصدفه كده لقيت واحده قلت لها تعالي كذا فروحنا كذا. لا ما ينفعش كلمه صدفه، لان ان كل شيء خلقناه بقدر. حركاتك وسكناتك وكلامك ولقائك باصحابك ووجودك في المجلس وكل ما تفعليه ليل نهار نهار وليل على مدار عمرك مقدر بقدر الله. 50,000 سنة قبل أن تخلق السماوات والأرض، ما ينفعش أقول صدفة، لكن أقول إيه؟ بقدر الله. والله بقدر الله جيت المجلس لقيت واحدة كنت زمان مش شفتهاش، بقدر الله كنت خارجة وخلاص هنزل لقيت قابلتني عملنا كذا، بقدر الله. تعليم إن إحنا نضبط ألفاظنا عشان دي مسائل معاد إيه؟ متعلقة بالعقيدة، فما ينفعش نستهين بيها، زي الأوقات لغاية النهاردة تقول لك والنبي. ما ينفعش أقول والنبي، كان حليفا فليحلف بالله، والنبي اديني ده، والنبي اعملي ده، والنبي تسكتي إيه وتخلينا الكلام اللي لا ما ينفعش. في بالله عليك اذا اردتي ان تسالي يعني او تستحلفيها يبقى بالله عليك مش والنبي. والافضل والاحسن احنا ما نكسرش الكلام كتير والحلف كتير، دي حاجه مش 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 طيبه يعني، لكن اقول لو سمحت اديني ده من فضلك اديني دي جزاك الله خير واخلصنا. المهم ان السحر حكم السحر طبعا هو مصادفه القدر الكوني. قال تعالى فيتعلمون من هو ما يفارقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. خلاص يعني السحر موجود واقع بس مش هيضرك الا باذن الله. يبقى موجود نص القران السحر موجود. ممكن حد يسحرك؟ ممكن يسحرك. ممكن يعملك سحر؟ نعم ممكن يعملك سحر. طب اتخلص ازاي؟ اتخلص ازاي من السحر؟ باختصار شديد المساله تحتاج بس باختصار شديد ان السحر عشان اتخلص منه ما فيش قدامي ان انا احافظ كما قلت على الاذكار، ارقي نفسي بالرقى الشرعيه اللي احنا قلناها مع بعض، اشغل سوره البقره، اقرا سوره البقره او اشغلها على سي دي ولا حاجه في البيت انها تبقى شغاله كل 3 ايام ما يدخلش بقى. دي حاجة. لو انت حاسة تشعري ان حد ممكن يعملك سحر وانت داخلة على زواج او على بتاع، تصبحي بسبع تمرات يومي من تمر المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصبح سبع تمرات من تمر المدينة لم يمسه سحر في هذا اليوم، لم يمسه سحرا في هذا اليوم. فاللي خايفة من السحر داخلة مقبلة على زواج بتاع حاسة ان في حد ممكن يأذيها يضرها يعملها كده، هاتي تمر المدينة وكل يوم الصبح أول حاجة بعد صلاة الفجر، الصبح اللي هو بيبتدي منين؟ من اذان الفجر. بعد ما تسمع اذان الفجر مش وانت في الصحة، مش وانت بتقومي الليل، لا ظني فيكم ان انتوا بتقومي الليل جميعا، لا لكن الصبح اول تسمع الاذان يعني اول تسمع الاذان تجيبي حطي قدامك سبع تمرات اول حاجه تدخل معدتك وتاخديهم على الصبح ان شاء الله. اي حد اراد بك ضرر او كان ليه، لان ساعات اخت مثلا تيجي تقول لي متزوج زوجه مثلا متزوج عليه فتقولي ده الاخت عامله لي سحر وعامله كذا ومبهدلاني انا عشان انا زوجه ثانيه ولا زوجه اولى. طب انت خايفه من حد؟ خليك في وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الايه صريحه في سحر ارسل مش هتقدرش تضرك الا باذن الله، خدي بالاسباب الشرعيه وان شاء الله فيش ضرر. يبقى عندي كمان السبع تمرات ده علاج لايه؟ لا مش علاج للسحر، لا السحر وقع خلاص انا وقايه. اللي خايفه رايحه بيت جديد وخايفه داخله على مشروع جواز وكانت مثلا مخطوبه قبل كده خايفه الخطيب القديم يضرها، اللي خايفه حد يعمل لها سحر، اللي خايفه وقايه خلاص. لو خفتي او تشعري ان في حد ممكن يتربص بيكي حطي التمر قدامك وخديه زي انا بروح في معهد التوحيد، لازق فينا كنيسه كده بينه وبينهم 2 متر، كل يوم احط التمر، كل يوم خميس احط قدام التمر واخد السبع تمرات. انا اعمل ايه؟ ما انا جنبي بيني وبين الكنيسه مترين، المبنيين نازلين جنب بعض، انا لا اامن اعداء الله. طبعا فسبحان الله، يعني احنا ناخد الاسباب وفي الاخر هو باذن الله لو اراد الله يضرني شيء اليوم ده هنسى عشان يقع علي السحر. فكري بالقدر هترتاح، يعني هو سبب، بس اذا اراد الله سبحانه وتعالى يقع علي ضرر اسال الله يعني يحفظنا ويصرف عنا سوء، هتلاقي اليوم ده انسى. وارد وارد خلاص، ربنا اراد ان انا يصيبني شيء انتهى الموضوع. فلما تفكري بقدر ترتاح، يعني لكن هو قدر كوني مقدر، اذا اصابك فبايه؟ بقدر الله الكوني، وجعل هذا الساحر سبب في الاذى اللي وقع عليك. ممكن ارفع السحر؟ نعم، بالرقيه الشرعيه كما قلت ايه، وتلاوه البقره. اما الساحر فان كان بقى سحره، اذا كان الساحر، انا عندي نوعين من السحرة. الساحر ان كان هيعمل السحر، خلي بالك بس الحته دي عشان فيها تفصيل هو مش جايبه هنا، لكن انا اقول لك على وجه الاجمال، وعايز ترجع لي بقى انا جاي بس انا باستفاضه في كتاب الدره البهيه. الساحر ان كان بشعوذه ودجل، واحد نصاب يعني، ها، ما عملش حاجه فيها اتصال بالشياطين، هو مرتكب كبيره من الكبائر، لكن مش كافر. السحر ده في ناس نصابين كذابين، يقول لك تعالي اروح للشيخ ومش عارفه ايه وبتاع، هيعمل لك سحر زوجك ده اللي راح يتجوز عليك خليه يرجع لك تاني مثلا، فتروح الاخت دي اللي هي ما عندهاش اي نوع من انواع الالتزام ولا التقوى لهذا الدجال، فيضحك عليها ويحط لها مش عارف ايه وبخور ويولع وينفق ويعمل حاجات ما اتاش بشياطين، ما تعاملش مع الشياطين، هو كذاب او دجال. ده حكم ان هو مرتكب كبيره من الكبائر لانه دخل في هذه القصه. طيب واحد تاني لا، بيتصل بالشياطين، في ناس بتعمل سحر حقيقي باتصال بالشيطان، عشان يتصل بالشيطان لازم يكفر، ما عندوش حل تاني. ما عندوش حل تاني، عشان الساحر الشيطان يجيب امره ويساعده، يحاول يساعده، يبقى يعمل ايه؟ لابد ان هو يكفر، ما فيش كلام وما عندوش اي بديل تاني. في الحاله دي لو اتصل بالشياطين الكفره طبعا، وخلى الشيطان الكافر ده يساعده باي طريقه من الطرق، يبقى في الحاله دي اصبح هو كافر، واللي رايحاله عشان تعمل سحر عنده او تعتقد ان هو ينفعها ويضرها من دون الله كفرت وهي لا تشعر. مساله خطيره جدا جدا، لان الاحياء في الاحياء الشعبيه وفي الارياف وفي بعض برضو الاماكن اللي هي الراقيه، الناس بقى عندها الشعوذه دي، كل واحد عايز يضايق الثاني، اعمله سحر، ارمي له سحر، مش عارفه واحده كانت تقول واحده مره ده انا خليه يتنطط ب 10 جنيه. يعني تروح للدجال ده تديله 10 جنيه ينططه بالشياطين، ماشي، بس انت كمان كفرتي، هتعمل ايه؟ مساله خطيره جدا جدا. فالحق الساحر طبعا هو بيقول هنا حد الساحر ضربه بالسيف، الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا عامه ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصه، كلهم دول يعني ان صحت الاسانيد كانوا بيقتلوا الساحر. متى يقتل؟ اذا اتى بسحر يؤدي الى الكفر، يعني تواصل مع الشياطين، ثبت ان هو بيتواصل مع الشياطين وافعال شياطين، في الحاله دي للحاكم اللي هو المسؤول بيكون شرع الله ان يقتله ان لم يتوب. يعني ان لم يتوب او تاب ورجع تاني ومصر على ده، يبقى ان هو يقتل، ده حد الساحر، مع الاختلاف اهل العلم في المساله، مش مساله فقهيه، انا فعقدي دلوقتي، يبقى اعتقاد اليمين مساله عقديه، ان السحر نوعين، نوع يخرج من المله اتصال بالشياطين، ونوع اللي هو النصاب كذاب ده بيرتكب كبيره من الكبائر لكن ما خرجش من المله. طيب ما هي النشره وما حكمها؟ طبعا النشره حل السحر على المسحور، كلمه النشره يعني ما يقصدوا بيها ايه؟ حتى من الانتشار، فيحل السحر على المسحور. وفان كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشياطين، وان كان بالرقى والتعويذ المشروعه فلا باس بذلك. طبعا النشره دي فيها برضه على قسمين، شوف ديننا جميل ازاي؟ شوف ديننا جميل ازاي؟ لا افراط ولا تفريط، لا يقول لي كل حاجه حلال 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 ولا كل حاجه حرام حرام، قال لك النشره فيها تفصيل، والتفصيل ده برضه موجود مكتوب في كتب العقيده في استفاضه اللي هي الكتب المطوله يعني في الاعتقاد. ان كانت النشره هيحل بيها سحر عن سحر، يعني واحده امراه سحرت خلاص، حد من اهل السوء والضلال سحرها، وارد وانت مسلمه وارد. طيب اتسحرت دلوقتي وفي مثلا رجل صالح نحسبه على خير حامل للقران اهل السنه وجماعه، وعنده القدره ان هو يقرا ايات قرانيه ومثلا يعمل كذا ليحل عنك السحر ده، ينفع؟ ينفع، مفيش مشكله. مفيش مشكله. ليه؟ لان انا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي ركعكم لا باس بالركع ما لم يكن فيها شرك، اعرضوا علي ركعكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده. فاذا رقاك او رقى المسحور ده لا الرجل ما يمدش له امراه، لكن اذا كان هذا الرجل الصالح مثلا شخص مسحور رجل زيه ووضع ايده عليه وقرا عليه القران وقرا الركعه الشرعيه وربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في انه يذهب عنه السحر، مفيش مشكله، يبقى فك السحر عن المسحور، يبقى النشر معناها فك السحر عن المسحور. فاذا كان رجل صالح يتقي الله وشهد ليه؟ لابد يكون مشهور ليه؟ من اهل الفضل مش من اهل الحته، مش اهل الحي. دي المشكله. تقول لك الله ده الناس كلها بتقول عليه كويس، مين الناس اللي بتقول عليه كويس؟ عايزين بقى ركز شويه باش كلام المرسل ده. طب هو قاعد في وسط الحي بتاعه، الناس بتقول عليه كويس، مين الناس بتقول عليه؟ واحد من العوام مش فاهم حاجه. واحد من العوام وعمال يلاقي واحد عمال يقرا، انت عرفت الايات اللي بيقرا فيها ايه ولا دي فيها ايه؟ يبقى لابد حد من اهل الفضل يشهد له ان هو ده رجل صالح معروف بالصلاح في وسط ايه؟ في وسط اهل الفضل او الناس اللي هم كده. لو بالوصف ده ولقيتي جه قرا على المراه من غير ما يمسها في وجود محرم، او ان هو قرا على رجل هذه القراءات والركع مش مشكله، الصحابه كانوا بيركوا بعض، وقرا ركع الشرعيه بدون ما في اي سام، لابد اللي هو المسحور ده يسمع، ما يبقاش فيها لا شعوذه ولا لخبطه وباللغه العربيه وكلام واضح وايات قرانيه واحاديث نبويه، خلاص مفيش مشكله، ولا فلوس ولا حاجه خالص، جائز. لان الصحابه كانوا بيرقوا بعض، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استركوا، طلب سالوا ان هم يطلبوا يعني يرقوا بعض ويستركوا البعض يعني، فما فيهاش مشكله. لكن هيدخلي في شعوذه وضلال؟ لا. طيب الاخت، طيب لو بهذا الوصف، الاولى والافضل ان انت ترقي نفسك وتقراي المعوذات وحفظي اذكار الصباح والمساء. ده طب انا ما عنديش القصه دي ومسحوره، وتقول لك لا قادر اقرا بقره وحالتها من السحر متدهوله وقع في الارض، ممكن في الحاله دي هنستدعي لها رجل صالح كما قلت موصوف عند اهل الفضل بالصلاح في وجود محرمها وهي لابسه نقابها مستوره تماما ومن بعيد، هي قاعده هنا وبعيد كده وزوجها جنبها واهلها مع حارمها، ويقرا عليها الرقى الشرعيه في شمال لا مانع طالما مستوره ومتغطيه وما بيقولش حاجه خطا. نعم. تتعرى ليه وهي فين بنطلونها اصلا؟
لا ده
يعني الموضوع واصل معاها من اصلا من الناس، الله العفو والعافيه، ما حد محارمها موجود واللي حواليه حاول كده، والشيخ برضه لو هو شيخ زي ما انت بتقولي يغض بصره يبص الناحيه الثانيه مش يبص عليها، هو ما يقرا مش لازم يبقى وشه اتجاهها يعني، ما هو لو من اهل الصلاح والفضل. انا في واحده اخت واقفه، الاخ زوجها واقف ولا محرمها واقف بيغطي الاماكن المتاهيه، لابسه بنطلونها متسرتيه تماما، اذا كانت هتعري وشها بس يبقى جنبها الزوج بيغطيه، والاخ اللي هو بيقرا المفروض لو هو واحد يتقي الله المفروض غاضب بصر اصلا، مش المفروض هو بيتكلم وباصص عليها يعني. احنا لسه بنقول ايه؟ تقوى وصلاح، لان هو ما كانش من اهل التقوى مش هتجيب الركعه نتيجه، لان هي كلها اسباب، الله سبحانه وتعالى يجري على يده الخير ان كان من اهل التقوى، لو ما كانش من اهل التقوى مش هيجري على يده الخير، لكن لا مانع من ده. طيب بعد كده بيقول ما هي الرقى المشروعه؟ قلنا طبعا الرقى المشروعه او رقى المشروع عشان تقدري ترقي نفسك بيها او حد يقرا بالضوابط الشرعيه اللي قلناها لابد تكون من كتاب الله من السنه، ما فيهاش كلام طلاسم اللي بيقعدوا يعملوا ورق ويكتبوا الاحمر ومش عارفه ايه ويقول لك حجاب ويلفوه لك ويحطوا لك في ورقه ويعلقوه، كل ده ضلال وكل دي مش الشركيات اللي ابطلها الاسلام وكانت في الجاهليه، ما ينفعش ان احنا نعتمد على هذه الاشياء ابدا مطلقا، خلي بالك لابد تفهمي كل ده حرام ولا يجوز، وتنبهي ممكن انت ما بتعملوش، نبهي امك الناس الكبار، نبهي اللي حواليك خالاتك عمامك الناس اللي هم الاجيال اللي فاتت دي عندهم الاعتقادات دي خطيره جدا، حاولي ما استطعتي، لان بقى ايه بلغوا عني ولو ايه يعني، مش لازم تستني لما تتخرجي وتبقي بقى خلصتي وتدخلي درس المعلمات عشان تدعي الى الله، لا انت ممكن تدعي الى الله ولو بايه، اه ما تتصدريش المجالس الا بعلم، لكن انا ممكن ادعو في كل وقت وحين، مسألة زي دي عرفتيها اهو وعرفتيها فيها الحق، نبهي كل من حولك ان دي امور شركية ودي امور كفر، وده هنحاسب عليه يوم القيامة، ممكن تخرجي من الملة، وحذري وبشدة من اللجوء الى السحرة والحجاب والطلاسم، كل دي من امور الجاهلية لابطالها الاسلام. طبعا زي ما قلنا هو جايب هو انه الكتاب والسنة كان بلسان العربي، واعتقد ان كل من الرقى المرتقى تأثيرها لا يكون الا باذن الله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقى هو كثير من الصحابه واقرهم على فعلها، امر بها وحل لهم اخذ الاجر عليها، طبعا حل اخذ الاجر عليها لما حديث ابي سعيد الخدري لما مروا على كانوا في نازل ومنزل وبعدين وجدوا يعني سالوا ناس ان هم يعطوهم او ينزلوا عندهم فمنعوهم، ثم لدغى سيد هذا الوادي فسألوا عن الراق فقال أبو سعيد الخدري نعم أنا ولكن على جعل، يعني أنا هاخد أجر على هذه الرقة. فرقى بفتحة الكذا فشفى بإذن الله وأخذ العطاء اللي أعطاه له، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدرك أنها رقية، شاهد أنه رقى وأخذ أجر على الرقية، جائز مش 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 جائز. بس أنا بقول اللي اتشهر عنه اللي هو شغال بالفلوس مفيش داعي ليه، لكن لو واحد خد أجر على الرقى مفيش مشكلة. أبو سعيد الخدري أخذ الأجر لما رفضوا أنهم يستضيفوهم، قال طب خلاص وأنا أنت يعني ما رضيتش تنزلنا عندك وأنت دلوقتي ملدوغ عايز حد يرقيك، مش رقيك هات فلوس الأول هات حاجة الأول، فإداله يعني بعض الشهى وبعض الأغنام. الشاهد أنه ممكن أخذ أجر مش مشكلة، بس يبقى مش أنا بشترط وبحط شروط وتبقى بقى يعني شغلانة ماشي بيها. ولو في يبقى من أهل الصلاح ابتداء فدي مفيش مشكلة، كما قال المصنف هنا إنه جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رقى كثير من الصحابة والصحابة كانوا يرقوا بعضهم بعض، إيش أي مشكلة. إيه الممنوع طيب من الرقى؟ الرقى اللي إحنا ممنوع اللي إحنا قلنا عليها دي اللي بتستخدم باللغة غير عربية، عمل الشياطين عمل يحط لك بخور ويقول لك حي وتدخلي عليه مش عارفة يعمل لك البخور ومعلق لك السبح والمناظر الغريبة دي. طبعا إيه علاقة البخور في القصة كلها يعني؟ إيه علاقة البخور مسألة ان انا مسحورة فيتفك عن السحر؟ ايه علاقة بخور ده؟ عايز تحطيه في بيتك ريحة طيبة جميلة مش مشكلة ان انا اخلي بيت ريحة طيب ده حاجة حلو، لكن احطها باعتقاد معين ان انا عمال ابخر المكان عشان السحر يتفك، ايه علاقة البخور بفك السحر؟ مش هي علاقة. لكن ضمن الشعوذة فلو عندك اثار جاهلية واثار من هذه المعاني حاولي طبعا تتخلصي منها وتوبي لله. طلاسم بقى والكلام وشمس الانوار هو جاي بينا بعض الكلام يعني، وهياكل وطلاسم وعزق كل ده ضلال. بيتكلم بعد كده اتفضلي رأي ما حكم التعليق التمام؟
ما حكم التعليق من التمائم والأوتار والحيق والخيوط والودع ونحوها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه، وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
هنا بيتكلم بقى تعليق التمائم. التمائم اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات اللي بيحطوها كده، حاجات صغيره، اي حاجه بقى تميمه، اي حاجه بتعلقيها في الرقبه او تتعلق في عند سواء كان في البهائم او سواء كان على البشر، يعلق لك حاجه كده وفيها ايات او مش ايات بقى، الطلاسم بيحطوها اللي بيقولوا عليها حجاب دي، او قرصه زرقاء او ما اشبه هذا. الناس عندهم اعتقاد فاسد الحقيقه، تقول لك انا البس حاجه هنا خرزة زرقة كده، لبسيه خرزة زرقة ليه يا ستي؟ أصل أزرق بيشد العين، فلما يبص عليه بدل ما يجي المصيبة على الولد ولا ده تقوم جاية في الخرزة فتتشق. إيه الكلام الضلال ده؟ الخرزة الزرقاء لا تنفع ولا تضر ولا ليها قيمة ولا حاجة خالص، دي حتة حجر. هتمنع إزاي عن الولد الحسد؟ تمنع عنك الحسد؟ الناس عندها اعتقاد لغاية النهاردة. وانزلي شوفي الحسين والاماكن اللي بتبيع الفضيات بتاعها، الكف الازرق والعين الزرقاء والحاجات الزرقاء، وفي ناس تدخل بيتها تلاقي حاطه حاجات زرقاء 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 بالفضه. ها تدخل عند اي محل فضه تلاقي بيبيع الحاجات دي بكثره، الكف كده والعين والهلال اللي فيه مش عارفه ايه، اي محل بيبيع فضيات شوفي كده كل ده موجود. ده ليه يعتقد اعتقادا فاسدا ان هذه الخرز او الكف او الكلام ده هيدفع عنه ضرر؟ ده في حد نفسه ده لو انا اعتقدت ده يقينا ده نخرج من الملك. اعتقد ان الخرزه تنفعني تضرني؟ اللي ينفع يضر الله، خليت الخرزه ليها صفات الربوبيه تنفع وتضر، خليت الكف ليه صفات الربوبيه ينفع ويضر، خليت البتاع اللي هتعلقها في صدرك اللي مكتوبه طلاسم ليها صفات ربوبيه تنفع وتضر، ما الضر والنفع ده من صفات الربوبيه. فما تخلي بشر او تجعل لبشر او تجعل لبلاش بشر بقى كمان ادنى من بشر، تجعل لجمادات واحجار صفات ربوبيه، ده احنا لو جعلنا البشر صفات ربوبيه يخرج من مله. طب كيف من جعل للجمادات صفات ربوبيه؟ ما هو ده اللي عملوه عباد الاصنام، هو كان بيعمل ايه؟ كان بيسجد للصنم والشجر وهو يعلم ان الله فوق سبع سماوات، لكن اعتقد انه ممكن يقربه الى الله زلفى او يقترب بالسجود لهذا الصنم الحجر. فاذا كان اللي بيعبد المخلوق ممكن يخرج من مله لو اعتقد في المخلوق النفع والضر، كيف من يعتقد في احجار او تمائم او هذا نفع وضر؟ مساله خطيره جدا، مساله الاعتقاد مصيبه مصيبه، ان المسلم يعيش ويموت على فساد في الاعتقاد. كم من المسلمين النهارده دلوقتي عندهم هذه الاعتقادات؟ انا بقول لك اهو اعملي احصائيه لاي محل فضه في مصر وغير مصر، ما دخلت ما لقيت الحاجات الزرقاء اللي بقولها لك دي؟ يعني لا يمكن، لا كله ده في كل البيوت عندهم هذا، الا بقى حد درس عقيده، لكن الكل يعتقد انه الازرقات دي والخرز الازرق ده والتمائم دي تنفع وتضر، وطبعا دي ماساه يعني. فلا يجوز تعليقها. لو واحده تقول لي دلوقتي انا هعلقها ما اعتقدش فيها نفع وضر، بس شكلها حلو. دخلتي في ايه؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقي الشبهات، لان انت دلوقتي ممكن تعلقيها. اولا اللي قصادك مش عارف ان انت حطاها زينه، هتعتقد ان انت حطاها لاعتقادك انها بتنفع وضر، نفس اعتقاد اللي فانت دخلتي نفسك وحطيتي نفسك في شبهه. في نفس الوقت لا يؤمن الانسان على نفسه مع الوقت انه يقتنع. ما تحطيش نفسك في شبهات، انت النهارده حطاها زينه بكره ممكن تصدق. فليه؟ يعني ما اكثر الاشياء اللي ممكن تتزيني بيها؟ ابعدي عن افعال اهل الضلال وعن افعال اهل البدع، وبعدي خالص عن المساله دي، لان مساله تمس الاعتقاد، صميم الاعتقاد. ما ينفعش ان انا اخدها كده واستهتر اقول اه ده انا هعلق الخرز الزرق على الكف الازرق. لا تعلقي كف ازرق في بيتك ولا خرز زهره في بيتك. وفي كمان حدوه الحصان مشهوره برضو، الحدوه دي يعلقوها على برضو الباب ولا بتاع. كل ده لا يجوز باي حال من الاحوال. نعم، حد كان بيقول حاجه تفضلي. لا معلش شلتيها عشان دي ايات قرانيه. ده ماشي شلتيها عشان ايات قرانيه، ودي ايه لو كانت حجر ولا غيره من الاشياء يعني خلاص يعني ابعديها، بس ما تزهريهاش. طب خلاص اسئله بعد الدرس، ما ينفعش اقطع الدرس بسجل. فيبقى من تعلق شيء وكله الله، من تعلق شيئا وكله اليه. يعني اللي تعلق شيء ربنا يوكله ليك. طالما انت تعتقدي ان الخرزه الزرقاء دي هتنفعك، طب ورينا تنفعك ازاي؟ يا ويل يا ويل يا ويل من؟ الله سبحانه وتعالى وكله لنفسه. ده مصيبه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تجد نفسي طرفه عين. مش من الاذكار الصباح والمساء؟ يا ويل من وكله الله لنفسه. ان هو يبقى خلاص منك نفسك، مش انت الخرزه هتنفعك، طب ورينا هتنفعك ازاي؟ ده مصيبه تنزل عليكي تطرى. شعرتي ولا انت شعري؟ ازاي يكون الواحد يتخذ غير الله وكيلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده وندى وعلم الصحابه اليقين الجازم انه اي حد معلق حاجه في رقبه بعير، حتى بقى في الحيوانات، ان البعض برضه في اهل الريف والاصحاب المزارع اللي عندهم مواشي بتاع خاف عليهم الحسد، مخرج القطيع بتاعه كده كبير، فيقول لك احسن ايه؟ يحسدهم يعلق الحاجات اللي بيعلقوها دي في رقبه البعير او رقبه الدابه دي ان كانت يعني البهيمه، عشان يحفظوا من الحسد. طبعا النبي نهى عن هذا والاقتاع كل هذه القلائد، لان دي فيها مش شركيات والحاجات اللي هي طبعا تفسد على الانسان دينه. وان الرقى والتمائم والتولى شرك، طبعا الكلام ده مش على الاطلاق. الرقى والتمائم والتولى شرك ده ايه؟ ها؟ الاشياء اللي هي الرقى طبعا الجاهليه، والتمائم اللي هي الجاهليه، والتولى اللي هي اللي واحده تعمل حاجه لزوجها عشان يقتربوا من تقربوا منها يعني. دي شركيات لان يكون في سياق واحد، لكن في من الرقى مش شرك. لحديث رواه صحيح مسلم، اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. حديث في 2200 صحيح مسلم، وغير من الاحاديث كثيره يعني تحب تكتبيه. فيبقى انا عندي دليل ان انا ممكن ارقي، بس اي رقى؟ رقى شرك. امال هنا الرقى النبي صلى الله عليه وسلم بينا عنها هي ايه؟ عشان نجمع بالاحاديث ما فيش تضاد. ان الرقى والتمائم والتعلق الشرك، عشان تجمعي بين الاحاديث ما فيش تضاد. لا ما فيش تضاد باذن الله. امال هنا رقى مقصود بيها رقى جاهليه اللي كانوا يرقوا بيها باصنام وحاجات اللي هي زي دلوقتي عندنا الطلاسم والكلام واللي انتم بتعرفين. والتمائم طبعا مش كلها، في تميمه، في دلوقتي في نزاع من اهل العلم ينفع اعلق التميمه ولا ما ينفعش. في تميمه بالقران فما تبقاش شرك. يعني تميمه اي حاجه معلقه، انا ممكن اجيب ايه قرانيه كده واعلقها، او ايه قرانيه والبسها كده كتميمه. هل انا دلوقتي معتقد تنفع الدور، ولا انا حطاها كايه قرانيه؟ آية قرآنية بحب كلام الله، فيها نزاع من أهل العلم وفيها كراهة، أقل تقدير فيها يعني من العلماء أن أباح، ومنهم من قال حرام، ومنهم من جعلها كراهة، وده الأولى الأقوال، إن هي عكراها، تعليق التمائم عكراها، ما أقدرش أحرم. بعض أهل العلم أباحوها، وفي ناس حرموها، يعني في من الصحابة حرم وفي أباح، فأنا ما أخدش الحكم على الإطلاق، لكن أقول إن كنت أعلق التمائم دي، أنا ما أعتقد إنها تنفع وتضر أو هتدخلني في شركيات، خلاص بقت حرام. ان كنت اعلقها كده ان انا بحب كلام الله، ان كنت اعتقد التبرك بتعليقها برضو ما ينفعش، لان التبرك بالقران مش انا اعلقه، يعني التبرك بالقران مش انا البسه. لان هي دلوقتي بتلبس سلسله عليها مثلا ايه الكرسي مشهوره دي، حتى بتوع الدهب بيعملوها، او تلبس سلسله عليها ايات معينه. ايه اعتقادك كنت لابسها؟ جايبها ليه؟ اشتريتيها ليه؟ ما فيش حد بيتحرك يا جماعه باعتقاد، صح ولا انا غلطانه؟ يعني انت دخلت تنقي كده عند بتاع الدهب، قلت له اديني العليقه دي اللي عليها ايه الكرسي، ايه اعتقادك كنت بتشتري؟ ما اكيد لك اعتقاد ان ايه الكرسي دي ايه؟ هتحفظك. الكلام ده غير منضبط. ليه؟ لان القرآن التبرك به مش ان انا اعلقه، التبرك بالقرآن ان انا انتفع به بالتلاواتي. بركة القرآن ان الحرف بعشر حسنات، بركة القرآن ان انا اقرأ فافهم فاعمل، بركة القرآن الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن، او ان الملائكة سبحان الله تعالى في تلاوة القرآن. بركة القرآن انه زي ما تنزلت الملائكة على أسيد بن حضير وما كان يقرأ القرآن، خلاص مش دوما لكن نزلت على احد الصحابة وهم يقرؤون القرآن. يبقى دي البركة، ان الحرف بعشر حسناتنا بقرأ كلام الله، ان بيسبب خشوع في القلب، بيزيد الايمان. ما دي بركة. البركة يعني ايه؟ ما كان البركة يعني ايه؟ زيادة الخير وانا مائل. فبركة القرآن مش ان انا اعلقه، افهمي بقى عشان صالح الاعتقاد ده، ولا ان انا اشتريها اي كرسي او غير ايه واحطها في صدري. لما تحبسي 100 سنة اية الكرسي وانت حطاها في صدرك، ها، ومعلقها في رقبتك، عمر دي ما هتجيب لك بركة. تجيب لك بركة ازاي؟ البركة ان انا اقرأ القرآن فيجي لي البركة. يعني ايه البركة؟ يعني الزيادة، يعني الحسنة تبقى بعشرة ويضاعف الله سبحانه. بركة القرآن انه يحصل خشوع، يبقى زاد الايمان، يبقى دي بركة. لان كلمة البركة عن الزيادة، زيادة الخير، احفظيها. فزادة الخير، زاد الخشوع، يبقى دي بركة القرآن. زدت خوف من الله لما مريت على آيات النار، يبقى دي بركة القرآن. معايا؟ مثلا عرفت حكم جديد كنت ممكن عمال بقع في ضلال، وبعدين قرأت كده ايه ده الحكم ده معناه كذا، ورجعت للتفسير، يبقى دي بركة القرآن. ان ايه زال جهلك وتعلمت الاحكام وهكذا، يبقى دي بركة القرآن. نعرف الاحكام، قرأت قصة من القصص القرآني وفي عبرة، وربنا سبحانه وتعالى دلنا القصص للعبرة. فلما قرأت القصة القرآنية دي، اي قصة طلعت بيها موعظة عظيمة جدا، وازداد يقيني، ازداد ايماني، رجعت عن معصية. شاب كان بيعصي الله وناوي يقع في فاحشة، قرأ سورة مثلا يوسف، شاف ازاي عفى نفسه، التزم او فعل كفعل يوسف، يبقى دي بركة جات له منين؟ من تلاوة القرآن. البركة يعني ايه؟ زيادة الخير. ايه اللي زاد على الشاب هنا في الخير؟ انه فرمل نفسه، امتنع عن الوقوع في الفاحشة، واقتدى بيوسف. يبقى بركة القرآن كده اللي انا بقوله ده وغيره. يعني بركة القرآن بيجي لك ايه؟ زيادة ايمان، بعد عن المعاصي، تحجبي نفسك عن النار، تاخدي حسنات. دي بركة القرآن، مش ان انا اعلقه. فهمتيني؟ لان الاخت اللي بتلبس السلسلة دي اكيد عندها اعتقاد ان الاية الكرسية كده هي معلقه في رقبتها، فيها خير، صح كده؟ لا يمكن الا تكون هي، لا، الاعتقاد ده ما ينفعش. ولذلك السلف تنازعوا في مسألة تعليق هذا طبعا، وفيها كراهة طبعا. انا اعلق السلسلة دلوقتي وعليها آية قرآنية، هدخل حمام، دخلت الحمام بقى آية قرآن، اتقطعت مني وانا ماشيه في الشارع الدسد والاقدام، عرضت القران لايه؟ الانتهاء. يعني ايه الفكره؟ ما لازم اعمل حاجه اكون بشغل عقلي، ايه اللي انا عايزاه من ورا ده؟ فاهماني؟ احط صوره وبتاع بالسرمه كبيره عليها ايات قرانيه، برضو ايه العله؟ يعني ايه الحكم ان انا احط صوره اكتب بالايات القرانيه على الحيطه؟ ما فيش مشكله انك تعلقيها في طابلو، بس القران مش كده. الكلام ده خلى المسلمين يبعدوا عن القران ويبعدوا عن المطلوب منهم تجاه كلام الله. كلام الله عايز يتحفظ، نحتاج الى حفظه، ثم التفكر به والتدبر، ثم العمل به. فالقران بالنسبه لك كلام الله بحفظه، لان دي حاجه ترضي لانك تحفظ القران وترتقي في الدرجات. حفظ القران ده من اعظم الاشياء يعني، وطبعا ده عايز وقفات يعني، لكن احفظ وبعدين افهم وبعدين اعمل. ده القران، ودي بركه القران، مش ان انا اعلقه. لكن المسلمين بعدوا عن الاصل وراحوا لايه؟ لمقاصد تانية بعيد عن مراد الله منهم. ما أراد الله أن القرآن يتعلق على سرمة في الحيطة ولا في سلسلة في الرقبة. الله ما أنزل القرآن لهذا أبدا، لكن أنزل القرآن عليك حتى نخشع ونخاف ونعود إلى ديننا ونقرأ كلام الله، أشعر أن اللي بيكلمني الله، ويحصل عندي نعمة تطبر زيادة إيمان. القرآن بالنسبة لي زيادة إيمان وبركة في الحسنات، وإلى آخر هذا المعنى. فاختلف العلماء في مسألة تعليق التمام على التفسير اللي قلت، والراجح عندي أنا ما أرجحه قول من قال إن هي فيها كراهة. من تعلق تميمة، فقد أشرك. اللي علق تميمة أشرك. ليه أشرك؟ لأنه بالوصف اللي احنا قلناه يعتقد أنه ممكن تجلبه دفع، تجلب ليه دفع أو تدفع عنه يعني يقدر. طبعا حديث اللي بعده مش صحيح. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد الرجل، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. حذيفة من اليمن صاحب الجليل، رأى في رجل معلق إيه في ايده خيط، الخيط اللي حطه في ايده ده يعتقد انه ممكن ينفعه ويضره، راح قطعه وقرأ قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يعني خلي بالك، ده انت مؤمن كده بس عندك شرك. طب اللي بتاعنا في الايد دلوقتي العلبه ملبسوها اولاد وبنات، عزازه دلوقتي اللي بيلبسوها وبيعملوها لهم من الغرب وبينزلوها لهم دلوقتي جاي من بره مش من مصر، يعني مش جاي من بلاد العرب، كان جاي من بره باشكال معينه وبيوت اذاعه عالميه بقى بينزلوها ويحطوها في ايد العيال وبيعملوا بارقام جامده جدا. ليه؟ الاخ اللي لابسها ده الولد اولى ثانوي، الشباب بتوع ثانوي او البنت، هي تعتقد ان الخيط ده الحلقه دي الحظاظه دي هتجيب لها الحظ او تدفع عنها مصيبه او تجيب لها نفع. طبعا دي كلها مش شركات. حذيفه بن اليمان من الصحابه الكرام اللي هو يعني اخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، قال هذا لهذا الرجل اللي شعر ان هو ضل ودخل في شركات وقرأ عليه الايه، يعني خلي بالك انت كده دخلت في شرك، فمشكله ابنك بنتك بقى تعمل القصه دي فاهميها، تقع في شركه حبيبتي انت لابس ده ليه؟ ايه اللي معتقده في اللي انت حاطه في ايدك؟ اولا ما ينفعش راجل يلبس بتاع في ايده، ده تشبه بالنساء في لعن. لعن الله المتشبهين من الرجال من النساء والمتشابهات النساء بالرجال اللي في لعن، ان انت متشبه بالمرأة ولا حاطط حاجه في ايدك. تلبس ساعه لكن تلبسي بتاع كده، دي اولا دي حاجه. الحاجه الثانيه انت لابسها ليه؟ سليم؟ ايه كده؟ لا كده خلاص الناس لابسينها، لا ما ينفعش، حتى لو انت مش معتقد انها تجلب دفع ضر ولا تجلب نفع ولا تدفع ضر برضه ما تلبسهاش. حتى لو انت لا تعتقد هذا، لانك هتقع في وسط الشبهات وفي نفس الوقت انت تتشبه بالنساء فيتركها. طبعا هتقولي لي ما مش هيسمع كلامي، خلاص اللهم يبلغ فما فيهاش، ده نعمل ايه يعني؟ اولادنا مش هيسمعوا كلامك في كل حاجه، بس انت على الاقل فاهمين الحكم، ممكن بعد كده يتعلق في ذهنه الحكم ويفهم ولما يكبر ان شاء الله ربنا يعافيه ويعافي ولاد المسلمين. طيب ما حكم المعلق اذا كان من القران؟ احنا قلنا الكلام ده ان بعض السلف اجازوه البعض منعوه وسد للزراعه كما قلت، ومنع ان انا اقع في الحاجات الخطا نمتنع. بعد كده بتكلم على حكم الكهانه، يقول لك ما حكم الكهان، يتكلم على حكم الكهان والكهانه. نرجئه بقى للمره الجايه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلاص ماما.